الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
صورة تصعيد على حالها ومشاورات أمنية لنتنياهو. كيف يؤثر تقنين حزب الله عملياته العسكرية جنوبا على الميدان؟ عون نجري اتصالات لتثبيت وقف النار والتوقف عن هدم المنازل. بخاري في بكركي يؤكد على الدور الجامع للراعي، المرحلة تحتاج حكماء. منسى من دار الفتوى، الجيش مستمر بتعزيز حضوره في بيروت وحصر السلاح. عدوان لتأجيل تعيين مدعي عام التمييز، وأتوجه لعون وسلام للاستماع من رئيس القضاء إلى الأسماء. تعاون أمني لبناني سوري كويتي يطيح بشبكات تهريب مخدرات دولية. سوريا تنخرط بمحادثات جدية مع إسرائيل برعاية أمريكية، ومسؤول إيراني: سيطرتنا على هرمز ستكون أبدية.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مرد. فيما إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية، لم يحسم لبنان بعد رؤيته واستراتيجيته حيال ملف المفاوضات بين البلدين عبر موقف رئاسي موحد بعد تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وتحت وطأة تداعيات رد الرئيس عون الأخير على حزب الله، ووسط معطيات عن مضي الولايات المتحدة في تسريع إطلاق مسار المفاوضات قريبا، يبقي رئيس الجمهورية تواصله مع الجانب الأمريكي في محاولة للجم التصعيد الإسرائيلي.
في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وأعلنت قيادة الجيش استشهاد عسكري وشقيقه جراء غارة استهدفتهما في خربة سلم بنت جبيل أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل عسكري إلى منزله في بلدة الصوينة،
وأدت غارة إلى سقوط قتيلين في الشعيتي، كما سجلت سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل وعلى دبعال والحنية وفرون وعلى برعشيت وجوية ورشاف والمنصوري وتبنين، كما استهدفت مسيرة دراجة نارية في بلدة كفرة قضاء بنت جبيل، واستهدف الطيران المسير دراجة نارية في بلدة برج قلوي، كما سجلت غارة أيضا على بلدة الغندورية. حزب الله أعلن استهدافه أمس بمسيرتين دبابتي ميركافا في بلدة القنطرة محققا إصابة.
إلى ذلك، استهدفت غارة للطيران الحربي الإسرائيلي أطراف قبريخة باتجاه تولين، ونفذت مروحية من نوع أباتشي عملية تمشيط باتجاه مدينة بنت جبيل. وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت صباحا المنطقة الواقعة بين قلوي وبرج قلوي، وواصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل في شمع والنقورة، حيث سمعت أصوات التفجيرات في قرى صور وسط تحليق مستمر للطيران المسير في أجواء البياض المنصوري وساحل صور الجنوبي والشمالي. هذا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حنين وعمد إلى نصف عدد من المنازل.
وفي جبشيت سقط 5 قتلى من عائلة واحدة جراء غارة استهدفت ليلة أمس مبنى لآل بهجت في حي الجبل في البلدة. وفي طير دبة، واصل الدفاع المدني العمل على رفع الردم والأنقاض من الطرق الفرعية في البلدة جراء الغارة التي استهدفت ليلا منزلا وأدت إلى مقتل مدلان مغنية ورقية زيدان وطفلتهما ميلا عباس زيت.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة قبل دخولها أجواء منطقة أفيفيم في الجليل الأعلى. إلى ذلك دوت صفارات الإنذار في المطلي للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.
وسط هذه الأجواء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الأمني الوزاري المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو يجتمع هذه الليلة لبحث الوضع في لبنان وإيران.
وأعلنت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله: نحن محدودون إلى حد ما في لبنان بسبب أمريكا.
إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري أن ممثل الجيش وفي جلسة سرية في الكنيسة قدم إحاطة بشأن لبنان لفت فيها إلى أن الخط الأزرق أصبح الآن خط الدفاع الإسرائيلي الجديد، وأن الجيش قرر نشر رادارات من أنواع مختلفة على نطاق واسع داخل الأراضي اللبنانية، واتخذ قرارا بتقليص مدة هبوط المروحيات مؤقتا داخل لبنان.
وقد ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم أمس بنى تحتية لحزب الله شمال خط الدفاع الأمامي، وكشفت عن أن من بين الأهداف منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق، مخازن وسائل قتالية ومبان عسكرية، ورصدت قوات الفرقة 146 ثلاثة مخربين كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار باتجاه قواتنا، وفور قصدهم هاجم سلاح الجو وقضى عليهم. ولاحقا قالت كابتن إلا: عثرنا على حفرة مفخخة وموقع مكوث يحتوي وسائل قتال تابعة لحزب الله تم العثور عليها في جنوب لبنان، وعثرت القوات على موقع يحتوي مخزونا من قذائف الهاون والصواريخ التي كانت موجهة لاستهداف القوات العاملة في المنطقة ومواطني إسرائيل.
واليوم أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن أكثر من 173 جنديا إسرائيليا أصيبوا في لبنان منذ بداية الحرب، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين لفتت إلى أنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية، وأشارت إلى أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج البرنامج النووي والصواريخ البالستية، وكشفت أن هدفنا أن نرى نهاية دائمة للحرب وإعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز من دون فرض رسوم.
حزب الله يقنن عملياته العسكرية جنوبا، فكيف يؤثر هذا الأمر على الميدان؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
بعد سنتين ونيف من فتح حزب الله جبهة إسناد غزة، بات الحزب اليوم يعتمد استراتيجية تقنين الاستهدافات من خلال إطلاق المسيرات أو الصواريخ بشكل محدود ومدروس، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية لبنانية التي اعتبرت أن تراجع عمليات حزب الله في الجنوب يعود إلى إجراءات الجيش اللبناني، إلى جانب فقدانه جزءا كبيرا من حرية المناورة الميدانية. كذلك توقف الخط الأساسي للإمداد الذي كان يعتمد عليه الحزب للحصول على الذخيرة، ما أدى إلى تقيد قدرته على الاستمرار بوتيرة عسكرية مرتفعة. عسكريا يعني هذا التطور أن الحزب ينتقل من مرحلة المبادرة إلى مرحلة إدارة النزاع بأدوات محدودة في ظل ضغوط ميدانية ولوجستية متزايدة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وصوله إلى حالة حصار كامل أو عزلة تامة. وفي هذا السياق تحدث الخبير العسكري العميد اليسحنة عبر لبنان الحر عن انقطاع خط الدعم.
نعم، انتقل من منطق كثافة النيران إلى منطق انتقاء الهدف، ما عاد بيستخدم مسيرات صواريخ بالوتيرة نفسها، عم بيحاول يحافظ على المخزون، عم بيختار الوقت بالهدف اللي بيقدر يعطيه أثر سياسي وعسكري بأقل كلفة ممكنة. أما فيما خص تراجع عمليات حزب الله بالجنوب بسبب إجراءات الجيش وغيره، نعم أفقدته حرية المناورة واللي هي أخطر من نقص الذخيرة. الإمداد الأساسي توقف، نعم، لأنه الطريق البري أصبحت مقفلة، وكذلك الطريق البحري والجوي عبر مطار بيروت أو مرفق بيروت صار صعبين جدا، لأنه الأمن صار أقوى تحت، أنه العزل بيعني انقطاع القيادة والسيطرة، نفاذ القدرة النارية، توقف العمليات، وهالشي بعد ما حصل هالشي بيسرع الحسم التكتيكي لمصلحة العدو الإسرائيلي في بعض القطاعات، بيقلل الضغط الناري على قواته وبيمنحها هامش أوسع للهدم والتمركز وإنشاء ما يسميه هالخط الدفاع الأمامي. فالحسم يحتاج ثلاث شروط: شل الإيادة والسيطرة، تعطيل كامل لمنظومة النار، ومنع الحزب من إعادة تشكيل.
يعكس هذا المشهد تراجعا نسبيا في قدرات حزب الله الميدانية مع تزايد الضغوط عليه، ما يشير إلى مرحلة ضعف تكتيكي قد تؤثر على مسار أي حسم عسكري محتمل.
في قصر بعبدة تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع الأمنية والحركة على المعابر والمرافق العامة، فطلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني على عمل الوزارة في الظروف الراهنة، لا سيما الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس، والإجراءات المتخذة لاستمرار العمل في المرافق البحرية والجوية. وعرض مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير للأوضاع العامة وعمل الأمن العام في إطار التدابير المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافة إلى الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية والإجراءات المعتمدة لاستمرار انسيابها بشكل طبيعي.
واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من عائلة الشهيدين جورج وإلي سعد من بلدة دبل، ولدين سقطا عند مدخل البلدة برصاص قوة إسرائيلية فيما كانا عائدين من مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة. وإذ أطلع الوفد الرئيس عون على الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء البلدة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، أكد رئيس الجمهورية أنه يجري المراجعات اللازمة لتأمين صمود أبناء القرى الحدودية الذين ما زالوا في قراهم، بالتزامن مع الاتصالات لتثبيت وقف النار والتوقف عن هدم المنازل في القرى الجنوبية. ومن زوار بعبدة المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي بيير فرانسيس لمناسبة تسلمه مهامه.
بخاري في بكركي: الانتصار الحقيقي لا يكون بالقوة بل بالقدرة على بناء توافقات وطنية صلبة. عبد متى.
في إطار زيارته المرجعيات الروحية، لقاء جمع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع البطريرك الماروني الكاردينال مرشال بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، تركز على سبل تعزيز الاستقرار في لبنان ودعم مسار الدولة ومؤسساتها. البخاري نقل البطريرك الراعي تحيات القيادة السعودية مشيدا بالدور الوطني والروحي الذي يطلع به الراعي، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى حكماء يعملون على ترسيخ مناخات الأمان والاستقرار ودعم الرئاسات الدستورية. وأشار البخاري لأن ترسيخ الولاء للوطن يبقى الركيزة الأساسية لأي نهوض مستقبلي بعيدا عن منطق الانقسام. كما شدد المجتمعون على أهمية الحكمة السياسية والعقلانية في إدارة المرحلة، معتبرين أن الانتصار الحقيقي لا يقوم بالقوة بل بالقدرة على بناء توافقات وطنية صلبة. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استثمار اللحظة الراهنة لتفادي ضياع الوطن والانطلاق نحو رؤية مستقبلية تعزز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة. وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم المبادرات الحوارية. البطريرك الراعي شدد على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية والعمل على صون كرامة الإنسان اللبناني ومستقبله، مقدرا الجهود المبذولة في سبيل دعم لبنان واستقراره. وأكد البطريرك الراعي أن المرحلة الحالية تطلب وعيا جماعيا ومسؤولية وطنية من أجل حماية الوطن وإعادة بنائه على أسس متينة. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
وزار بخاري أيضا مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس حيث التقى المتروبوليت اليسعودي.
من دار الفتوى شدد وزير الدفاع ميشيل منسا بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على استمرار الإجراءات المتخذة من قيادة الجيش إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعزيز حضوره في بيروت وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتثبيت الأمن ومساعدة النازحين والعمل على التخفيف من معاناتهم.
من ساحة النجم عدوان: أطالب بتأجيل تعيين مدعي عام التمييز غدا. هنادي سمرة.
عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب، توجه خلاله إلى رئيس الجمهورية حامي الدستور والمؤسسات ورئيس الحكومة الذي أيدناه لمواقفه الوطنية ولأنه جاء تحت شعار الإصلاح، بالإضافة إلى لكل الوزراء لتحمل مسؤولياتهم. عدوان خصص المؤتمر لموضوع التعيينات في السلطة القضائية وخصوصا مدعي عام التمييز، وقال: الأهم اعتماد المعايير والأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى.
يتطلب من الشخص المعين مواصفات عالية جدا من ناحية المناقبية والعلم والدرجات وكل شيء، وهذا الموقع يعني كل اللبنانيين وبناء خاص يعني المؤسسات ولا يعني أشخاص معينين، حتى شخص معين من مكان موقعه أن يكون له هو الاختيار. الاختيار يجب أن يخضع لمعايير عامة نقدر نطلع فيها لكل اللبنانيين، اللي نخترنا هالشخص على كفاءته، على تاريخه المهني، على مواصفات. نحن وقت عملنا قانون استقلالية القضاء يلي أخذ سنوات وسنوات ويلي المجلس الدستوري رده لعيب أنه مش مبلغين مجلس القضاء ليشارك، هالمجلس الدستوري يلي طبعا كلكم بتعرفوا منتهي الصلاحية، وأنا عدة مرات طلبت من رئيس المجلس وهلا بكرر أن ننتخب مجلس دستوري جديد. قانون استقلالية القضاء كيف كان بيحكي عن تعيين مدعم التمييز؟ القضاة المنتخبين بمجلس القضاء مع القضاة المعينين وفقا لآلية كتير محددة هن اللي بيطرحوا الأسماء المرشحة لمنصب مدعم التمييز. هيدا لا الموقع الفلاني ولا الموقع الفلاني، هن اللي بنقوا اسم بيتوافقوا عليه بيجيبوه على مجلس الوزراء مغلف خالص، بيطلبوا من الوزراء التصديق عليه.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
سبل تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في اجتماع مشترك بين وزيرين. شرب المخلوف.
برعاية وزير المالية ياسين جابر ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، عقد اجتماع مشترك في وزارة المالية لبحث سبل تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية بما يساهم في تسهيل المعاملات وتحسين تجربة المواطنين والمؤسسات. وبعد الاجتماع أكد الوزير شحادة أن هذه الخدمات تساعد المواطن في دفع ما عليه من دون أي عناء.
وانطلاقا من هالمبدأ حبينا أنه نطرح فكرة إنشاء منصة موحدة للدفع لكل الإدارات اللبنانية بشكل أنه بيسهل على المواطن، بذات الوقت بيسرع تحصيل وزارة المالية الخزينة اللبنانية لهذه الأموال، وطريقة كمان أفضل تكون فيها شفافية أكثر وفيها تريسيبيليتي، طريقة لمتابعة هذه الدفعات بشكل أنه نعرف أمتى اندفعت وأمتى بتوصل للمالية. هذا جزء مهم كتير من الإصلاحات المالية اللي معاليك عم تشتغل عليها. حبينا كمان نطرح أفضل الأفكار وأفضل الممارسات وأفضل تكنولوجيز يلي عم تستعمل بالعالم كله، وإن شاء الله بنقدر نطبق هالأفكار هيدي.
بدوره شدد الوزير جابر على أن هذه الخدمات تساعد لبنان في النهوض الاقتصادي.
كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها، بس من الضروري أنه نكفي بالتخطيط وبالعمل لحتى نخلي لبنان يكون أفضل بالمستقبل. اليوم بدي أتشكر معالي الوزير الصديق كمال شحادة على وجوده معنا، هو وفريق العمل تبعه أيضا ممثلين لشركة فيزا، اللي عم نطلع كيف فينا ننشئ بلاتفورم، يعني لوحة رقمية ممكن ننتقل فيها إلى طرق أخرى لتسهيل الدفع للدولة ولكل المؤسسات.
يشكل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية، ويؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواكبة المعايير العالمية وتعزيز الشمول المالي في لبنان. من وزارة المالية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مجلس بلدية زحلة برئاسة سليم غزالي ونائب الرئيس زياد شعنين، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ليس أصفين ومنسق المنطقة ألام نير. وتداول دكتور جعجع مع الحضور في الأوضاع، ونوه بأداء المجلس البلدي في خلال السنة الأولى من ولايته مشيدا بعمله، كما دعا الجميع إلى الاستمرار في النهج ذاته والروحية نفسها، لا سيما فيما يتعلق بخدمة جميع أبناء مدينة زحلة من دون أي تمييز، واعتماد أعلى معايير الشفافية والمناقبية والصدقية في إدارة المرفق العام. وعقب اللقاء شكر رئيس البلدية الدكتور جعجع والقوات على الدعم غير المشروط الذي قدموه لزحلة.
زيارتنا اليوم هي أولاً لنشكر القوات اللبنانية يلي ما وفرت فرصة خلال السنة الماضية لتدعمنا، عبر القيادة والنواب والمنسقية بمحطات أساسية ساهمت بإنجاح عدد كبير من المشاريع والملفات يلي بتهم مدينتنا وأهلها. هيدا الدعم ما كان يوم من الأيام مشروط بأي مطلب ولا ترافق مع أي تدخل بالعمل البلدي، بالعكس كان قائم على مبدأ واحد وواضح وصريح: طبقوا القانون. وهيدا المبدأ بالنسبة لإلنا مش تفصيل، هيدا المبدأ هو أساس العمل البلدي، لأنه مشروع بناء الدولة والمؤسسات هو مشروعنا كلنا.
وإلى جديد من الزميلة هنادي سمرة، تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع جمانة يعني لا تزال اللجان النيابية المشتركة مجتمعة في هذه الأثناء في مجلس النواب، طبعا تحت عنوان دراسة اقتراح قانون العفو العام. وبعد 4 جلسات لا يزال الانقسام النيابي على موضوع الاستثناءات طبعا التي تتعلق بأكثر من ملف حول جرائم الإرهاب، الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، وموضوع الخيانة والتجسس، وبالإضافة إلى الاختلاس المالي العام والمخدرات. طبعا موضوع الإرهاب كان مدار نقاش، حيث يعني طلب وزير الدفاع ميشيل منسا خلال الجلسة من المجلس النيابي التريث في إقرار القانون، معتبرا أن التعدي على المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي، وليس هناك من مرور زمن أو تقادم زمن على دماء الشهداء الجيش والأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى هذا الأمر كان تم التوافق على تشكيل لجنة حول الأسباب الموجبة، ونصفت ويعني تم تعديلها بالكامل من قبل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان وعدد من النواب ومقدمي الاقتراح لجهة التصويب على موضوع تقصير القضاء في إصدار الأحكام بحق الموقوفين، ومما أدى إلى اكتظاظ السجون. أيضا يعني تجري الإشارة إلى أن تكتل الجمهورية القوية يقود معركة خلال هذه المناقشات. الأهم هو دراسة بعمق موضوع العفو. هناك يعني تأكيد بأن العفو هو من حيث المبدأ حق، ولكن الأهم عدم المس بمسار العدالة. إذن الجلسة جمانة لا تزال مجتمعة، من المتوقع أن يكون هناك جلسة مسائية، وعلى كل حال سنكون معكم بكل جديد، خصوصا أن هناك اتجاه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل وإدراج الاقتراح على جدول الأعمال.
شكرا هنادي. سؤال تربوي يشغل لبنان سنويا وعشر أيار لناظره قريب. سيمونا حتشيتي.
سؤال واحد يشغل ليس بعض تلامذة لبنان بل جميعهم، وتحديدا تلامذة لبروفي وأهليهم. ولنكن أكثر وضوحا، هذه المسألة تشغل جميع اللبنانيين حتى ولو ليسوا ممن على مقاعد الدراسة. وضع سنوي نعيشه على أعصابنا كما تقال على اللبناني، خصوصاً وأنه أصبح واضحاً كما قلناها في تقرير سابق أنها أصبحت غير مجدية لأسباب أضحت بدورها جلية وواضحة. في هذا السياق تحدث مقرر لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إدغار ترابلسي عبر لبنان الحر عن مدى إمكان حصول البروفي وقرار وزيرة التربية.
إذا بدنا نحكي الحقيقة، في استحالة أنه تعمل امتحانات بروفي موحدة وينتقلوا التلاميذ من مكان لمكان بالظروف يلي فيها مئات المدارس مهجرة، مئات المدارس هي مراكز إيواء، وهناك كتير اضطراب عم بيترك أثر نفسي على الطالب. وعندنا فاكتور بغاية الأهمية الأساتذة بإضراباتهم التحذيرية، هول الجماعة ما عم بيقدروا يحصلوا حقوقهم، فكيف بدهم يعملوا لك امتحان رسمي إذا ما حصلوا حقوقهم؟ عم طالبها من أشهر بإلغاء الامتحان الرسمي للبروفي، مش بس لهذا العام، أنا مقدم اقتراح إلغائه نهائيا، ونرجو من هلأ لعشرة الشهر وعدت أنها رح تفصح عن قرارها بشكل نهائي.
ماذا لو ألغيت البروفي كليا؟ كيف سيقيم التلميذ؟
في بدائل على الشكل التالي: امتحان نهاية العام، وإذا أمكن رح يشغلوا امتحانات بطريقة حديثة عبر الإنترنت مثل الطرق الأمريكانية، يعني الطرق الجديدة اللي أنت بتفوت بتعملي مالتيبل تشويس وإشياء وبتطلع النتيجة. وفي امتحان ممكن يجي من الدولة يروح للمدارس، مدراء المدارس بيشرفوا على هالامتحان النهائي عندهم، وممكن انه في اقتراح تحتسب 35% من العلامة لهالامتحان و 65% للمعدل الوسطي خلال العام الدراسي شو عمل الطالب بمدرسته.
وفي الختام، يبقى مصير البروفي معلقا بين خيار الإبقاء والتعديل أو الإلغاء، وفي انتظار 10 أيار بقرار يحدد ملامح المرحلة التربوية المقبلة في لبنان.
عبر لبنان الحر بدي أقول للأهالي يسهروا أولادهم يدرسوا، لأنه ما فيهم ياخدوا كلامي هلأ أنه ما في امتحان هالسنة.
أكدت الرابطة المارونية دعمها لمواقف رئيس الجمهورية الذي فند ازدواجية المعايير، مشددة على أن الرئيس هو المرجع والمسؤول الأول في الدولة اللبنانية، ولا أحد أشد حرصا أكثر منه على مصلحة البلد وأمنه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي.
نوه وزير الداخلية أحمد الحجار بتعاون البناء بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات في سوريا، والذي أدى إلى توقيف أحد المطلوبين إلى القضاء اللبناني بجرائم تهريب المخدرات وتسليمه لاحقا إلى لبنان وفق الأصول المعتمدة، ونوه بتفكيك شبكة دولية كانت تعد لتهريب 85 كيلوغراما من المخدرات إلى دولة الكويت بالتنسيق مع إدارتي مكافحة المخدرات في سوريا والكويت. وشدد الحجار على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين أجهزة الدول العربية الشقيقة، لاسيما في مجال مكافحة المخدرات وضبط الأمن، لما لذلك من دور أساسي في حماية المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية، مؤكدا الاستمرار بملاحقة الشبكات الإجرامية وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحتها.
أخبار إقليمية ودولية مع جورج الهاني.
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين لا يستطيعون ترتيب أمورهم، وعليهم أن يكونوا أذكياء ويوقعوا اتفاقا نوويا بسرعة. إلى ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب وجه مساعديه بالاستعداد لفرض حصار بحري طويل الأمد على إيران في مسعى لإجباره على الاستسلام في الملف النووي. في المقابل، أشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إلى أن بلاده لن تترك الرئيس الأمريكي وشأنه، واصفا تهديدات ترامب بالفارغة والتي لم تسفر إلا عن فضائح لأمريكا وترسيخ قوة إيران، مؤكدا أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستكون أبدية. من جهتها، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، لافتة إلى أن العقوبات الأوروبية على طهران لم تأتي من فراغ، ومشددة على ضرورة رؤية تغيير جذري في السياسات الإيرانية قبل الأقدام على أي خطوة لرفع القيود الاقتصادية عن طهران. وفي السياق، ذكرت وكالة رويترز أن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية دنيا جديدة بسبب الحصار الأمريكي، حيث بلغ 1.53 مليون ريال للدولار الواحد. ميدانياً، أفاد إعلام ياباني بأن ناقلات يابانية عبرت مضيق هرمز بعد محادثات مع الجانب الإيراني، وهي الآن في طريقها إلى طوكيو. في الأثناء، تحدث موقع بلومبرغ نقلاً عن صور أقمار اصطناعية عن ظهور ناقلة نفط إيرانية قديمة في جزيرة خارك للتخزين بعد اختفائها لفترة سنوات. على صعيد آخر، حذر الموقع نفسه من أن الحرب في إيران تؤجج تصاعد القرصنة قبالة سواحل الصومال. كشف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن انخراط سوريا في محادثات جدية مع إسرائيل برعاية أمريكية، رغم استمرار الممارسات الإسرائيلية التي تقوض جهود الدولة لإرساء الأمن والاستقرار، مؤكدا أن التبغلات والتحصينات والمناطق الأمنية التي تقيمها إسرائيل لن تغير من حقيقة أن الجولان المحتل أرض سوريا، وكذلك منطقة الفصل وجبل الشيخ. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إياد أحمد عبد الرحمن الشنباري، رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس إثر غارة على شمال غزة، والذي شارك بشكل فعال في التخطيط لهجوم 7 من تشرين الأول 2023.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس تحول إلى مستقر ابتداء من صباح اليوم، وفي اليومين المقبلين يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل مع استمرار ظهور الضباب الكثيف اعتبارا من ارتفاعات منخفضة. في الختام إعادة للعناوين: صورة تصعيد على حالها ومشاورات أمنية لنتنياهو، كيف يؤثر تقنين حزب الله عملياته العسكرية جنوبا على الميدان، عون نجري اتصالات لتثبيت وقف النار والتوقف عن هدم المنازل، بخاري في بكركي يؤكد على الدور الجامع للراعي، المرحلة تحتاج حكماء، منسى من دار الفتوى، الجيش مستمر بتعزيز حضوره في بيروت وحصر السلاح، عدوان لتأجيل تعيين مدعي عام التمييز، وأتوجه لعون وسلام للاستماع من رئيس القضاء إلى الأسماء، تعاون أمني لبناني سوري كويتي يطيح بشبكات تهريب مخدرات دولية. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.